بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، يعني قبل أن نبدأ نستذكر الآيات السابقة. اللي حفظ كده يرفع ايده كده، أخونا اللي حفظ الآيات السابقة يرفع ايده كده. واحد، طب احنا نقولها مع بعض وعندها سنعرف، وعندها سنعرف اذا وصل هذا. معلش، سنغلق المصاحف ونبدا من اول. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره. نسمع كده، اللي مش حافظ يفتح مصحف عادي، يعني اللي مش حافظ هيفتح المصحف، اللي حافظ يغلق المصحف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الله الذي سخر لكم هذه الآية مجموعة. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه، لا سمحت يا أخوان، نحن بنمد المنفصل لا نقصر. ولقد آتينا بني إسرائيل.
ولقد آتينا بني
لفضيله
لقوم يؤمنون. جزاكم الله خير. قوله سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الاستفهام هنا للإنكار، يعني أم استفهامية للإنكار. حسب الذين اجترحوا، الاجتراح الاكتساب، أي أم حسب الذين اكتسبوا السيئات. وسميت الجوارح جوارح لأن الحسنات والسيئات تكتسب بها، تكتسب بها، يرحمكم الله. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أي عملوا السيئات وكسبوا السيئات، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، أي أن يكونوا مثلهم في المحيا والممات. والمحيا عندما يعيشون في الحياة، فالمؤمنون يصلون ويصومون ويعبدون الله عز وجل ويطيعونه. وعند الممات يثبتهم الله عز وجل بالقول الثابت. ثم عند البعث والحشر والنشر والحساب والجزاء يدخلون الجنة. أما الكفار فإن محياهم يكفرون بالله عز وجل ويحاربون دين الله ويسخرون من أولياء الله ويتقلبون في المعصية، ولا يثبتهم الله تعالى عند الممات ويساء حشرهم. وعند الحساب والميزان والجزاء يدخلون النار. فهل يستوي الذين يعملون الصالحات والذين اجترحوا السيئات؟ هل يستوون في المحيا والممات؟ لا يستوون. ولذلك الذين يظنون أن الجميع سواء في المحيا والممات، قال الله عز وجل عنهم: ساء ما يحكمون. وما هنا مصدرية، والمعنى ساء حكمهم، والمعنى ساء حكمهم. وخلق الله السماوات والأرض بالحق. وكلمة الحق بالحق جر مجرور، متعلقة بمضمون الجملة أو متعلقة بالفعل. والجر والمجرور يتضمن قدرة الله عز وجل ووحدانيته. فخلق الله عز وجل للسماوات والأرض بهذا الإتقان، وخلقه دون حاجة لأحد، دليل واضح على قدرته. وخلقه دون أن يشرك معه أحد، دليل على وحدانيته. إذن الخلق في حد ذاته دليل على الوحدانية، ودليل على ماذا؟ على القدرة. وخلق الله السماوات والأرض بالحق. ولتجزى كل نفس بما كسبت، أي كل نفس مآلها الجزاء. لأن العبد إذا قطع عمله عن الجزاء زهد في العمل، دي مسألة معلومة. العمل إذا العبد إذا قطع عمله عن الجزاء زهد في العمل. لو ما فيش امتحانات وناس كلها تنجح، الناس تزهد في المذاكرة، تزهد في المذاكرة. لو الأبناء يعلمون أن أباهم سيسيد لهم لكل واحد بيتا ويعطي لهم أموالا ويزوجهم ويقلبهم في النعيم، يزهدون في العمل. نحن إذا لم نعلم أن هناك جزاء وحسابا عند الله عز وجل، نزهد في العمل، نزهد في العمل. الطبيب إذا لم يعلم أن هناك أجرة ستدفع له، يزهد في العمل. المدرس إذا لم يعلم أن هناك مرتبا يأخذه، يزهد في العمل. العامل إذا لم يعلم أن هناك أجرا يأخذه في نهاية العمل، يزهد في العمل. إذن الناس تعمل للمصلحة، سواء كانت هذه المصلحة مصلحة عاجلة أو آجلة. إذا لا يمكن قطع العمل عن الجزاء، وإذا قطع العمل عن الجزاء زهد فيه العمل. إذن ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، لا ظلم اليوم. فالجزاء بعد العمل لا ظلم فيه، لأنه جزاء من عند الله عز وجل الذي لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثم قال الله عز وجل في شأن الذين يفرقون بين المتماثلات ويجمعون بين المتباينات ويأبون إلا محاربة رب العالمين ويتبعون أهواءهم بغير سلطان وعلم ودليل، ينكر الله عز وجل عليهم، ينكر الله تبارك وتعالى عليهم، فيقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الإنسان لابد له من شرع يهدي، لابد له من شرع يهدي، لا من هوى يهوي. لابد الإنسان من شرع يهدي لا من هوى يهوي. فالهوى يؤدي إلى الهاوية، إلى الهلاك. ولذلك ما ذكر الله عز وجل الهوى في القرآن إلا مذموما، ما ذكر الله عز وجل الهوى في القرآن إلا مذموما مذموما. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولذلك بعض الأدباء الظرفاء لاحظ العلاقة بين الهوى والهوية، بين الهوى والهوية، فقال إن الهوى يؤدي إلى الهوية والهوية هوان، فقال: نون الهوان من الهوى منزوعة فإذا هويت فقد لقيت هوانا. نون الهوان من الهوى منزوعة، اكتب كلمة هوان واشتل كلمة نون، اشتل النون من هوان يديك ايه؟ هوى. إذن هناك علاقة بين ماذا؟ الهوى والهوان. نون الهوان من الهوى منزوعة فإذا هويت فقد لقيت هوانا. قال الله عز وجل في ذلك: أفرأيت، والهمزة هنا للإنكار. سبحانه تعالى يمدنا بنعمه ويزحفنا بآلائه وجوده ومننه ويأمرنا أن نعبده وأن نوحده وأن نشكره، فبدلا من ذلك انظر ماذا يصنع الإنسان. قال الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. بدلا من أن يتخذ إلهه الله اتخذ إلهه هواه. سبحان الله. والهوى ما يميل إليه، ما يميل إليه، فكل ما يميل إليه يركبه، كل ما يميل إليه يركبه، ليس عنده محظور ومأمور، ليس عنده مقبول ومردود، الكل عنده على ميزان الهوى لا على ميزان الشرع. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. وكمان: وأضله الله على علم. وأضله الله على علم، على علم جار ومجرور، إما أن تتعلق بالفاعل أو أن تتعلق بالمفعول، والمعنى يختلف. لو تعلق على علم بالفاعل أي أضله الله عز وجل في علمه الأول، إذن علم الله تعالى سلفا
في علمه الأول أنه سيكون ضالا. ولو الوجه الثاني أنه متعلق بالمفعول، إذن وأضل الله ذلك الكافر على علم، أي والكافر على علم أنه كافر، وعلى علم أنه ضال، وعلى علم أنه مخالف للحق. ولعل ذلك الوجهان كلاهما صواب. والوجه الثاني أشد في التشديد وأدخل في الإرهاب. طبعا الإرهاب يعني أن الآية ترهب الناس، لأن من شدة سطوة الإعلام أن الكلمات المقبولة شرعا صارت مرفوضة عرفا. يعني ربنا بيقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يبقى الإرهاب ده مطلوب، لكن الإعلام والظلمة لما فخموا كلمة الإرهاب وجعلوه مربوطا بسفك دماء الأبرياء وما إلى ذلك، فزع الناس من كلمة إرهاب، وظنوا أنها كلمة مذمة ومنقصة. واخد بالك إزاي؟ زي مثلا لما نقول يا إخوان، إخوان لا إحنا مش إخوان، اللهم الله إحنا إيه يعني؟ لأن الناس تعوضوا أن ينقدوا الإخوان دائما، حتى في الصواب ينقدوهم، يعني حتى عمل حاجة كويسة هي مذمومة، فنفر الناس من هذه الكلمة، نفر الناس من هذه الكلمة. يا إخوتي لا نريد أن إحنا ننفر بسبب الضغط، ولكن ينبغي أن تكون لنا معايير ثابتة لا تهتز، معايير ثابتة لا تهتز. طبعا إحنا لو قرأنا في دواوين الشعر وكتب الأدب سنجد أن كلمة رسول في دواوين الشعر والأدب تعني ذلك الرجل أو المرأة التي تحمل رسالة بين متحبين، بنت متعلقة بواحد، من المراسلة بين الاثنين اسمه رسول. ومع ذلك كلمة رسول لم تسفل قيمتها ولم تنزل مكانتها. ليه؟ لأن العرف الدارج لم يستخدم كلمة رسول في معنى مسترذل، وهذا من فضل الله عز وجل. أعود وأقول أنه لابد أن نضبط المصطلحات الشرعية، وألا تكون المصطلحات الشرعية خاضعة للضغط العرفي، خاضعة للضغط العرفي، بل ينبغي أن تكون ثابتة كالطود الأشم في وجه هذه الضغوط. طيب، إذن القولان كلاهما صواب. قول من جعل الجار والمجرور متعلق بالفاعل، إذن هذه الآية تدخل في ماذا؟ في قدرة الله عز وجل، لأن من مراتب القدرة إثبات العلم الله عز وجل، وهو علم أول. ما تقولش كلمة علم قديم، خلاها علم أول، لأن كلمة العلم الأول هي الكلمة السلفية المناسبة في ذلك الأمر. أما القديم فلها معاني متعددة، ولذلك يدخلون كلمة القديم في الألفاظ المتواطئة أو المشككة، يعني اللفظ يطلق على أكثر من معنى. أما الأول فاستخدمه ربنا عز وجل، أو أطلقه ربنا عز وجل، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. إذن هذا لفظ قرآني ولفظ نبوي لا نستعيض عنه بلفظ ملبس أو متواطئ. والقول الثاني وأضله الله على علم، دليل على أن الإضلال لا يكون إلا بعد الحجة، فما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يبقى إذن الإضلال لا يكون إلا بعد البيان، كما أن العذاب لا يكون إلا بعد الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. انظر إلى الجار والمجرور، إذا تعلق اختلف المعنى. في المعنى الأول ندخلوا في باب الاعتقاد، وبالمعنى الثاني دخلوا في باب العذر دخله في باب العذر، وهذان معنيان ثابتان. قال الله في شأن الذي اتخذ إلهه هواه، قال فيه: وختم على سمعه فلا يسمع شيئا. سبحان الله، ختم على سمعه فلا يسمع شيئا، وأيضا ختم على قلبه فلا يعقل شيئا. سبحان الله، يبقى لا يسمع شيئا ولا يعقل شيئا، وأيضا وجعل على بصره غشاوة فلا يرى شيئا. إذا لا يسمع ولا يرى ولا يعقل إلا ما أشرب من هوى، والعياذ بالله. إذا اتغمس فين؟ في الهوى، زي الإسفنجة عندما تغمزها في الماء لا تقطر إلا ماء. فكذلك قلب ذلك الهاوي في الهاوية، قلبه كالإسفنجة أشربت من هواه فلا تقطر إلا ماذا؟ إلا هوى، فلا يسمع ولا يبصر ولا يعقل إلا ما أشرب من هواه، والعياذ بالله. ولذلك قال الله بعد ذلك: فمن يهديه من بعد الله. إذا وصل إلى هذا الدرك السافل فمن يهديه من بعد الله؟ ثم قال الله عز وجل: أفلا تذكرون، أفلا تفهمون ذلك ولا تعقلون ذلك؟ فيكون ذلك أدعى إلى الاجتهاد في طاعة الله، والابتهال إليه، والتضرع إليه، وكثرة الدعاء. فالإنسان إذا علم أنه مفتقر في هدايته إلى الله، كافتقاره في طعامه وشرابه إلى الله، لعظم افتقاره إلى الله. إذا أنت في حاجة إلى الله في شؤون معاشك، أنت إلى الله مفتقر في شؤون ماذا؟ في شؤون معادك. والعجيب أن هؤلاء المشركين يرون أن هذه الحياة ما هي إلا نزهة. إلههم الهوى، فكل ما يريدونه يصنعونه، ليس عندهم حلال ولا حرام، هي أيام بيعيشوها بالطول أو بالعرض، وبعدين هيموتوا، ولما يموت انتهت حياتهم بكده، ليس هناك حياة بعد الموت. هذا المذهب هو مذهب الدمار، مذهب الدمار. ولذلك تجد أن الذين أسسوا الحضارة هم الذين يؤمنون بالبعث، يعني الذين يؤمنون بالبعث هم الذين يؤسسون الحضارة. أما الذين يرون أن الحياة تنتهي بالموت، يؤسس الحضارة ليه والمين؟ طالما إن الحياة تنتهي بالموت خلاص الموضوع منتهي. حتى الفراعنة الشداد والأشوريون والبابليون دول كلهم كانوا يؤمنون بالبعث، ولكنه بعث من وجهة نظرهم، بعث عجيب جدا، بعث عجيب جدا. ولذلك يعني كان الواحد يموت ويجعلون معه إيه؟ الطعام والشراب وما إلى ذلك، حتى إذا قام من موته في أي لحظة وجد الطعام والشراب، وجد الطعام والشراب. وللعجب هناك بعض الشعوب تؤمن بالبعث بعد الموت، ولكن من منظور وثني، من منظور وثني. هذا موجود في بعض المناطق في آسيا، بعض المناطق، بعض الشعوب في أدغال آسيا تؤمن بالبعث، ولكنه بعث من وجهة نظر وثنية. يجعلون عند الميت أطباق الفاكهة واللحمة، وكل يوم يرمون الفاكهة واللحمة ويأتون بالجديد، ظنا أنه في لحظة ما سيستيقظ من موته، ويتمرون على ذلك سنين عددا، سنين عددا. ولذلك يميلون إلى تحنيط موتاهم، فإذا ملوا منهم بعد سنتين على حسب حبهم للميت دفنوهم. طالما متعلقين بالميت يحنطوه، وكل يوم يحطوا قدامه ليه؟ طبق العنب والفاكهة والمية وما إلى ذلك، وبالليل يرموا الحاجات دي ويجيبوا جديد، وهكذا. سبحان الله، الحمد لله الذي من علينا بالإسلام. لله الحمد والمنة ولو ثناء الحسن. يعني سخافات المشركين لا تنتهي. حدثني أحد إخواني أتى من الصين بيقول إن هناك تمثال بوزة موجود في كل مكان في الصين، فوق رأسه لندة حمراء وتحت رجله طبق من الفاكهة. كل يوم الصيني يخش البيت بتاعه في الصالة تمثال بوذا أو في المكتب أو في المصنع، وفوق رأسه لابد اللمبة، واللمبة دي ما تنورش أبدا. يقول لك طالما اللمبة دي ما بتنورش وقدامه طبق الفاكهة، في جيبي الفلوس. اللي بيجيب لي الفلوس هو بوذا. الصينيون هذا اعتقادهم. من أكبر القوة العالمية الصين، طلعوا الفضاء وقوة نووية وصواريخ، واقتربوا من 2 مليار نسمة نمل، من 2 مليار نسمة. ومع هذه الكثرة الكثيرة في الذرية والأموال والتضخم الشديد وحاجة جبارة، ربنا مديهم من واسع، ومع ذلك اعتقدهم أن الذي يطعمهم ويسقيهم ويمدهم بالأموال والأرزاق والعافية ومين؟ بوذا، صنم بوذا اللي هو بيحط عند راسه اللمضة، وهو اللي يدهاله وهو بيجيب له الفاكهة. ولذلك أحد إخواني سبحان الله عمل حاجة عجيبة جدا جزاه الله خيرا. أحد العمال الصينيين بيقول هذا الكلام ومعه واحد ثاني، فأخذ ثمرة من ثمار الفاكهة وراح قبطها في عامل، فأتى إليه ينقض عليه، فقال له عفوا أنا ما كنتش أصوبك. فقال له انظر لما ضربت العامل بالفاكهة إيه اللي حصل؟ ثار. فراح جاي وراح ضارب التمثال ده بالفاكهة فما تحرك وما اهتز. قال له لماذا لا ينتفض ليدفع عن نفسه الأذى؟ إذا كان المخلوق العادي انتفض ووثب كالليل يريد أن يدفع عن نفسه، فلماذا إلهكم لا يدفع عن نفسه؟ سبحان الله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الجماعة دول بيقولوا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. نموت ونحيا ليس المقصود بالحياة أننا نحيا بعد الموت، ولكن نموت ونحيا منا من يموت ومنا من يولد. يبقى هذه كلها كده عبارة عن كده، ناس بتتولد فتعيش وناس تموت، دي الحياة، ناس تتولد وناس تموت. وقالوا إن إلا حياتنا الدنيا، الحياة دي نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء هم الدهريون، والدهر هو كر الليالي والنهار اللي هو مدة بقاء الناس في الزمن، ده الدهر، مدة بقاء الناس في الزمن ده الدهر. وفسر النبي عليه الصلاة والسلام الدهر بتقليب الليل والنهار، بتقليب الليل والنهار يعني اللي هو الايه؟ اللي هو الأيام. وما يهلكنا إلا الدهر، إذا نقضي أياما في الدنيا ثم نموت، نقضي أياما في الدنيا ثم نموت. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن سب الدهر، إذا لا يجوز سب الدهر، مش حد يلعن الأيام ولا يلعن السنين ولا ينعل العمر، لأن الله تعالى هو الدهر. وفسر نبي الدهر بأنه إنه إيه؟ يقلب الليل والنهار. طيب وما لهم بذلك من علم، أن يتكلمون بغير علم، إنهم إلا يظنون، وظنهن هو الظن المذموم، هو الظن المذموم، لأن هناك ظنا محمودا وهو الظن الذي به تكون الأحكام الشرعية. فإن كثيرا من استنباط الأحكام الشرعية قائم على الظن، قائم على الظن، فهذا ظن محمود مفيد في التأويل والاستنباط. أما هذا الظن فهو ظن مذموم. وجه آخر، الظن قد يحمل على معنى اليقين وقد يحمل على معنى الشك. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. عندما يسمعون القرآن الكريم يريدون إعنات النبي عليه الصلاة والسلام قائلين له إن كان ما تقول صدقا فابعث آباءنا ليسمعوا ما تقول فإن صدقوك صدقناك. يرد عليهم ربنا عز وجل قل الله يحييكم، يحييكم في هذه الحياة، كنتم نطفا ثم أوجدكم إلى الدنيا ثم يميتكم، يعني بعد أن أحياكم في الدنيا يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، المبطلون الذين يعملون الأعمال ولا يجدون لها جزاء. ومنه بطل السمن إذا لم يوجد له أثر، والمبطل في معنى الضال، المبطل في معنى الضال، فهؤلاء الضلال الذين تنكبوا الطريق وأبوا إلا الكفر بالله رب العالمين يوم تقوم الساعة يخسرون، لا يجدون شيئا يقابلون به الله عز وجل. وترى كل أمة أي كل أهل ملة جاثية أي على ركبها، وهذا تضمن معنى الذلة والخضوع، كل أمة تدعى إلى كتابها أي إلى الكتاب الذي سطره الله تعالى إلى كل واحد منهم اليوم، الألف واللام هنا للعهد أي اليوم المعهود ويوم القيامة، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا أي ديواننا الذي سطرنا فيه كل شيء فليس فيه شيء منسي، قد أحصى هذا الديوان كل شيء، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ أي نثبت ما كنتم تعملون، أي كل عمل وكل قول أنت تصنعه هو موجود عند الله عز وجل في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الفائزين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. إذن هذا هو الجزاء الذي ينتظر كل فريق، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إن شاء الله المجلس القادم يكون به نهاية السورة إن شاء الله. سأقرأ هذه الآيات ثم تقرأونها إن شاء الله بعد، وننتبه في كلمة سواء، لو هنقف على سواء يعني لو نفسك يعني انقطع قف على سواء ثم قل سواء محياهم ومماتهم، لكن لا تقف على الصالحات، يعني لا تقل أم حسب الذين يشرحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات وبعدين تقول سواء محياهم ومماتهم، لا، ولكن قف عند سواء بعدين سواء محياهم ومماتهم. ولو وصلتها لغاية ومماتهم ده أولى وأفضل لأن المعنى مكتمل بعضه ببعض. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون.
وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين
تفضلوا يا إخواني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء
هل ممكن نادي الآية دي ولكن بصوت أعلى من ذلك؟ يعني الصوت كده ما شاء الله يكون جهوري نشعر فيه كده بالإيه بالقوة.
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء
الله. كل ما كثر الوقف كل ما كان ذلك أروح للنفس. يعني كل ما كثر الوقف كل ما كان ذلك أروح للنفس. احنا مش عربية سريعة، مش اكسبريس ولا حاجة. العربية بتحبش وقف كتير، لو بتقف كتير تاكل بنزين وتاكل في المكنة وكذا. احنا مش عربية. كل ما وقفت كتير كل ما كان أروح للنفس وأروع وأتقن لفهم المعنى. من تاني بس ايه براح شوي.
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
لو خلنا لو كل أخ بس جاب مصحف بتاعه اللي بيقرأ فيه جاي، بحيث يعمل جمع ألمين، واحد أحمر واحد أخضر أو واحد أسود واحد أزرق زي ما يحب، وبعدين عند الوقف يحط نجمة حمر، وعند الابتداء يحط نجمة ايه خضر، وكان ده مصحف في التلاوة بتاعته، يبقى جميل جدا. انا قريت ذلك في احد مصاحف المشيخ الكبار، عامل مصحفه بهذه الطريقة، عبارة عن الوقف والابتداء عنده بالنجوم الخضراء والزرقاء والحمراء وما الى ذلك. مصحف رائع. مش مصحفي انا مش كبير في التجويد ولا حاجة، ده شيخ كبير جدا في التجويد وهو صديق وحبيب، يعمل هذه الطريقة وطريقة جميلة. ايه رأيكم تجيبوا مصحف وتجيبوا المرة القادمة؟ حد مش عنده مصحف نجيب المصحف، اللي مش عنده مصحف نجيب المصحف. يا طيب الحمد لله. يعني ان شاء الله المرة الجاية كلنا معنا المصاحف. انت مش هتجيب مصحف ليه؟ هتجيب ان شاء الله. خلاص لما نروح البيت نعمل الفكرة ديت ان شاء الله. طب نقول الآية دي مرة أخرى ولكن نقف عند ولتجزى. يلا.
وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا
بالنسبة للهمس الموجود في التاء، بعض الإخوة بيعملوها بطريقة يعني شنيعة، يقول مثلا ولتجزى كل نفس بما كسبت. لا، فيها يعني ربما هو لا يقصد، ولكن لابد أن يكون الهمس خفيفا يسمعه القريب دون البعيد والداني دون الخاص، يعني يبقى خفيف جدا رقيق، لأن المقصود به هو تحقيق التاء، لأن الهمس صفة. الهمس مش حرف، مش صوت، هو صفة. صفة. يبقى ولتجزى كل نفس بما كسبت. شفت حاجة بسيطة جدا. قولها من تاني كده. ولتجزى
كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه
الآية هنا طويلة، فالإنسان لما يجد الآية طويلة والطول حاجة من اثنين، إما فيها متعاطفات كثيرة، ممكن يكون سطر واحد بس فيه مدود كثيرة، ما المدود بتتعب النفس بتجهد في القراءة، المدود بتجهد في القراءة، ولذلك لو واحد مثلا بيقرأ من غير أحكام ممكن يكر أربع سطور مع بعض، ولكن تديك تقرأ الورد القراءة بتاعك بتكر بنص صفحة في نفس واحد. ليه؟ ها بتاكل الأحكام. لكن عندما تعطي لكل حرف حقه مستحقه من الصفات اللازمة والعرضية وغير ذلك، بتجد أن القراءة بإيه؟ فيها يعني يعني فيها صفات أخرى أو فيها آلية أخرى. فأنت حاول بقى حدد هنا، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، بس كده؟ لا، هو كلمة وأضله الله على العلم معاه، طيب بس كده؟ لا، كلمة وختم على سمع قلبي معاه، بس كده؟ لا، توجعل على بصيري غشاوة معاه، طيب لابد بقى كرهم كلهم مع بعض نعرف. لا مش هقدر على التالية سطر ونص، يبقى اعمل ايه بقى؟ اقف وابتدأ، اقف وابتدأ، قف قف حيث شئت، لان كلها متعاطفات، وابتدأ حيث شئت، ولكن ابتداء يكون المعنى به تن، ما يكونش المعنى به نقص. يعني ما تقولش مثلا افرأيت من اتخذ له هواه واضل الله على العلم وختم على سمع، وبعدين تبتدي تقول على سمعه وقلبه وجعل البصر غشاوة، ده ابتداء سيء جدا، خد بالك ازاي؟ ما ينفعش، لا وقف ينفع ولا ابتداء ينفع. زي مثلا جنات تجري، يوم واقف عند كلمة ايه؟ تجري. طب ما تقف عند الأنهار، تجري تحتها الأنهار، في سورة الايه؟ دي الآية الوحيدة اللي في القرآن، سورة ايه؟ التوبة. أحسنتم، يشوف أنهار تجري، يعني النهار اللي بتجري ولا الماء هو الذي يجري؟ وبعدين كلمة نهر، هذا اللفظ من الألفاظ المشككة، لأنه يطلق على الحال والمحل، يطلق على الحل والمحل، يعني يطلق على الماء كما يطلق على الأخدود. نقول حفرنا النهر دون أن يجري فيه الماء، مش كده؟ ونقول جرى النهر، أي جرى ماء النهر. يبقى طالما أن اللفظ محتمل أكثر من معنى، يبقى ما تقفش عنده، ما تقفش عنده. ولذلك أخطر حاجة في علم التلاوة معرفة الوقوف، أخطر حاجة معرفة الوقوف. قالوا علم التلاوة ركنين اثنين، تجويد الحروف اثنين، معرفة الوقوف، تجويد الحروف اثنين، معرفة الوقوف. نقول أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم، وابتدأ وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، وبعدين وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله. عاوز تقف لغاية غشاوة وتبتدئ فمن يهديه من بعد الله، وكون جملة جديدة معقبة على الجمل اللي فاتت برضك، لا كذلك. أهم حاجة المعنى. الختم إما أن يكون على السمع وإما أن يكون على القلب، فلو قلتها مش هنكر عليك، لكن انت لو كملتها بكملها يبقى اولى واتم، اولى واتم في المعنى، بحيث اللي وراك يتم المعنى، الا لو ضاق نفسك، لو ضاق نفسك اقف عند وقتها، اقف عند الا، اقف عند اذا، يعني يمكن ان تقف على الاداء، لو ضاق نفسك هتعمل ايه؟ هتموت؟ ينفع؟ ما ينفعش. طيب يلا بنا يا اخوان.
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وأضله فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون.
شوف انظر هنا بقى الاضطراب بقى. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم. الوقف هنا هيبقى صعب قوي. ليه؟ لأن ممكن ما يفهمها بعض الناس إن هي ما النافية. يبقى الآيات البينات ما كانش حجة له، ما كان حجتهم هذه الآيات البينات. يعني بعض الناس ممكن يفهم بسبب قلة علمه، اللي مش كل الناس هتفهم ان ما هنا الايه؟ المصدريه. ممكن بعض الناس، وبعدين في نقطه، ان ما بعدها الا، ما بعدها الا، فالقول الصواب ان اذا كانت ما بعدها الا فده ما النافيه، والا هي الاستثنائيه، والا هنا تكون مفرغه، والنفي والاستثناء يدل على ماذا؟ على الاختصاص. فمتقفش عند النفي من غير ما تذكر ايه؟ الاستثناء. يبقى لا تقف عند النفي دون ان تذكر الاستثناء. فتقول واذا تتلى عليهم اياتنا بينات ما كان حجتهم خطا. لان كده بعض الناس ممكن ما يفهمش الكلام على وجهه الصحيح. ممكن ما يفهمش على وجهه الصحيح. ولكن قل ما كان حجتهم الا، وتقف عند كلمه الا بس. لتثبت معنى الاستثناء، لتثبت معنى الايه؟ الاختصاص، معذرة، لتثبت معنى الاختصاص، لأن النافية والاستثناء اختصاص. وما محمد إلا رسول. يعني لو ما قدرتش تكمل بيت الآية تقول وما محمد إلا رسول، وتم المعنى هنا تماما. يبقى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا. طب لما اجي ابتدأ اقول ايه؟ ممكن تبتدئ بالاثنين، تبتدئ الا ان قالوا ائتوا بآبائنا، او تبتدئ ما كان حجتهم الا. الاولى ابتدئ بايه؟ بإلا. طيب واذا تتلى،
واذا تتلى عليهم
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
من تاني معلش من تاني.
وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين.
يعني أرجو أن المرة القادمة نسمع هذه الآيات، وإن شاء الله في نهاية سورة الجاثية هنسمعها كلها بإذن الله تبارك وتعالى، ونعمل اختبار مكتوب في تفسير سورة الجاثية. يعني نعمل اختبار مكتوب، يعني المرة الجاية إن شاء الله اللي بعدها مش هنبتدي في السورة الجديدة، ولكن نعمل اختبار مكتوب بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله.